باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر هوشع النبي الاصحاح الخامس من اول الايه 8: اضربوا بالبوق في جبعه، بالقرن في الرامه، اصرخوا في بيت اوان وراءك يا بنيامين، يصير افرايم خرابا في يوم التاديب، في اسباط اسرائيل اعلمت اليقين، صارت رؤساء يهوذا كناقلي التخوم، فأسكب عليهم سخطي كالماء. أفرايم مظلوم مسحوق القضاء، لأنه ارتضى أن يمضي وراء الوصية، فأنا لأفرايم كالعصف ولبيت يهوذا كالسوس. ورأى أفرايم مرضه ويهوذا جرحه، فمضى أفرايم إلى أشور وأرسل إلى ملك عدو، ولكنه لا يستطيع أن يشفيكم ولا أن يزيل منكم الجرح، لأني لأفرايم كالأسد ولبيت يهوذا كشبل الأسد، فإني أنا أفترس وأمضي وآخذ ولا منقذ. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. لازلنا في القسم الثاني في سفر هوشع، اللي هو واخد من الإصحاح 4 لغاية الإصحاح 10، وكنا ادينا له عنوان اللي هو تودد الله لشعبه. وزي ما قلنا في القسم دوت هنشوف كل الوسائل اللي ربنا بيعملها مع الإنسان الخاطي علشان يرد. شفنا آخر مرة الجزء الأول في الإصحاح الخامس اللي هو من الآية الأولى لغاية الآية 7، وكان المحور بتاعها هو إن مملكة يهوذا تعثرت زي مملكة إسرائيل. كنا شفنا في الإصحاح الرابع أن ربنا كان بيرجو أو بيحذر أفرايم من أن هو يخطئ، يحذر يهوذا من أن هو يخطئ كأفرايم، لكن للأسف زي ما شفنا آخر مرة أن مملكة يهوذا هي الأخرى خانت ربنا، لدرجة أن هوشع قال عنهم قد غدروا بالرب، وكانت النتيجة إنه قال إن هم يطلبون الرب ولا يجدونه قد تنحى عنهم. طبعا زي ما شفنا يطلبوا ربنا يعني كانوا بيطلبوه في عدم توبة، كانوا بيطلبوه في مجرد ممارسات شكلية للذبائح، فعلشان كده قال يطلبوا الرب ولا يجدونه قد تنحى عنهم. هيجي بقى الجزء بتاع النهاردة اللي هو يوم التأديب، اللي هو الإصحاح الخامس من الآية 8 لغاية الآية 14. أفكركم كنا قلنا الإصحاح الخامس الجزء الأول اللي احنا كلمنا فيه المرة اللي فاتت من العدد 1 لغاية العدد 7، اللي هو كنا سميناه رسالة توبيخ للكل، أو ممكن نسميه تعثر يهوذا. الجزء بتاع النهاردة من العدد 8 لغاية 14 إعلان القضاء على المملكتين أفرايم ويهوذا، أو زي ما أنا مسميه يوم التأديب. يقول هوشع في الآية الثامنة: اضربوا بالبوق في جبعة. جبعة ديت موجودة في مملكة يهوذا، بالقرن في الرامة. الرامة دي موجودة في مملكة أفرايم إسرائيل الشمال. يعني ربنا قال اضربوا بالبوق في مملكة الجنوب ممثلة في جبعة، وفي مملكة الشمال ممثلة في الرامة. طب يعني ايه نضرب بالبوق أو نضرب بالقرن؟ طبعا صوت البوق أو صوت القرن دوت صوت انذار عالي او صوت مزعج. اللي مقصود بيه ايه؟ اللي مقصود بيه انه في انذار بتاديب، او في انذار بحرب، او في انذار بعقاب. لما نرجع لسفر العدد الاصحاح العاشر، ربنا قال للكهنه في اسرائيل، قال يعملوا بوقين من الفضه، يعملوا بوقين من الفضه. قال البوقين دول من ضمن ما يستخدموا في الانذار للحرب. لو في حرب في اسرائيل يمسكوا الكهنه البوق دوت ويبوقوا بيه علامه ان احنا طالعين نحارب. فكون ان ربنا بيقول اضربوا بالبوق في جبعه، بالقرن في الرامه، يعني ربنا عايز يقول ان في انذار، في حرب جايه، في عقاب جاي، في دينونه جايه، في قصاص جاي. وزي ما احنا شايفين جاي على يهوذا وجاي ايضا على اسرائيل. ربنا يا احبائي في مراجعة الإنسان ما يبتديش بصوت البوق أو بصوت القرن. الإنذار بالتأديب أو بالحرب، لكن ربنا يبتدي الأول بالطريقة الهادية بالصوت الهادي الوديع، إن الإنسان رجع وسمع صوت ربنا خلاص. إن الإنسان سمع الصوت ومرجعش، يجي بعد كده الطريقة الأشد اللي ربنا يعاقب بها الإنسان. يعني مثلا في سفر يونان، أول ما ربنا بدأ يتكلم مع يونان يقول صار قول الرب إلى يونان، يعني الحكاية الأول إيه؟ مجرد كلام. طيب يونان ما سمعش الكلام وعصى ربنا، فجي ربنا استخدم طريقة إيه؟ طريقة أصعب شوي. إيه؟ أرسل الرب ريحا لما ركب يونان السفينة عشان يهرب. إيه؟ الصوت بيشتد زياد. طيب الريح كادت أن تكسر السفينة ويونان نايم في جوف المركب مش جريان، فربنا راح مزود الإيه؟ الحكاية شوية، أرسل الرب حوتا وابتلع الحوت يونان. إيه اللي وصل الحكاية للصوت العالي دوت؟ هو إن يونان ما سمعش من الأول الصوت الأول، صوت الرب الذي صار إلى يونان. فنفس الشيء بالنسبة لمملكة يهوذا ومملكة إسرائيل، في البداية ربنا أنظرهم على لسان النبي، طيب ما سمعوش، فجه وقت بقى الإيه؟ وقت التأديب، وقت العقاب، وقت الشد، اضرب بالبوق في جبعة بالقرن في الرمل. لو خدنا المعنى الروحي زي ما قلنا البوق دوت يشير إلى كلمة الله، فكلمة الله يا أحبائي مرات كتيرة تكون لإنذار الإنسان. إحنا مرات كتير عايزين كلمة ربنا تكون للتعزية، تكون للتشجيع، تكون للفرح. كلمة ربنا لكده، لكن مش تملي بتبقى كلمة الله للإنسان للتشجيع أو للفرح، لكن مرات كتير يبقى كلمة الله للإنذار. كل ما كتب كتب لأجل تعلمنا، من ضمن تعلمنا إيه؟ إنه مرات كتير يكون نافع للإنسان إن الله ينذره. ليه؟ ربنا زي ما بقول لكم في البداية يتعامل مع الإنسان بالطريقة الهادية بالطريقة السهلة. إن الإنسان ما سمعش كلام ربنا تلاقي ربنا يبتدي يشد على الإنسان دوت، اضرب بالبوق في جبعة بالقرن في الرمل. وكأني أحبائي هوشع كان بيراقب الشعب فشاف الخطية بدت تكتسح إسرائيل، فبدأ يعلي صوته بالإنذار من الخطية. الشعب ما سمعش الكلام فبدأ يعلي صوته تاني مرة بالإنذار بالإيه؟ بالعقاب. اضرب بالبوق في جبعة بالقرن في الرامة. زي ما قلت لكم اختيار المملكة المدينتين دول مجرد انها جبعة تمثل مملكة يهوذا والرامة تمثل مملكة اسرائيل، لكن في الحقيقة فيها معنى اعمق من كده. كان ممكن يختار اي مدينتين تانيين في الشمال ومدينة في الجنوب، لكن في الحقيقة لو رجعنا الى جبعة في الكتاب المقدس نجدها تمثل الخطية، مكان الخطية، لانه في سفر القضاء الاصحاح 19 قصة كانت حصلت لما سبت بنيامين اضطجع مع السرية بتاعة اللاوي. كان المكان ده موجود فين؟ موجود في جبعة. فكأن جبعة دي تمثل ايه؟ تمثل الخطية، مكان الخطية، مكان الشر. البوق بيضرب في جبعة وايضا بيضرب في الرامة. الرامة دي ايام صموئيل النبي، دي المكان بتاع التوبة، المكان اللي صموئيل جمع فيه الشعب والشعب تاب لربنا وقدم صموئيل ذبيحة. وكأني أحبائي كلمة الله تبوق في جبعة وتبوق في الرمى. تبوق في جبعة لما يكون الإنسان خاطي، تكون كلمة الله في جبعة لأجل إيه؟ لأجل توبيخ الإنسان، لأجل تبكيت الإنسان، لأجل تأديب الإنسان. إن الإنسان قدم توبة تصير كلمة الله كالقرن في الرامة، إنها تعز الإنسان، تفرح الإنسان التائب. لكن مش هتكون كلمة الله للتعزية في الرامة ما لم الأول تكون فين؟ في جبعة، في تبكيت الإنسان على الخطية. ممكن ناخدها بمعنى رمزي آخر، إنه إن كانت جبعة في يهوذا وإن كانت الرامة في إسرائيل، فقلنا جبعة تمثل الخطية والرامة تمثل التوبة. للأسف إسرائيل اللي الرامة تقع في أرضهم ما تبوش، لكن جبعة اللي بتقع في مملكة يهوذا هم اللي تابوا. يعني بالعكس، المفروض ان كانت جبعة دي مكان الخطية والرامة دي كانت مكان التوبة، لكن للأسف إسرائيل ما تابتش، لكن اللي تابت يهوذا. لأن زي ما هنشوف الإنذار اللي بيبعته هوشع دوت، مملكة إسرائيل ما تعلمتش منه حاجة، ما تابوش. اللي يأكد كده بقية الآية يقول إيه؟ اصرخوا في بيت أوان. بيت أوان دوت اللي هو زي ما شفنا المرة اللي فاتت بيت إيش. طبعا الصراخ علامة الهزيمة. عايز يقول إنه التأديب إيه؟ التأديب زي ما هنشوف بعد كده إنه مملكة أشور هتيجي تأدب مملكة إسرائيل. فلما جه وقت التأديب قال اصرخوا في بيت أوان، يعني عايز يقول إنه الصراخ ده علامة الهزيمة، يعني إنه أشور جات وهزمت مملكة إسرائيل مملكة الشمال. طيب عملت في مملكة الجنوب؟ هل برضو أزلتها؟ بصوا بقى دقة النبوة يقول إيه، وراءك يا بنيامين. يعني شاف أشور جات اكتسحت مملكة الشمال كتأديب ليهم على خطيتهم والصراخ علامة الهزيمة والانكسار، لكن لما جه على مملكة الجنوب ما قالش اصرخوا في بنيامين، لا ما كانش في صراخ في بنيامين، لكن قال إيه، وراءك يا بنيامين. اللي شافه النبي انه مملكة اشور بعد ما هزمت مملكة الشمال طلعت تتتبع مملكة الجنوب اللي هي مملكة يهوذا، وما شافش يهوشع بقى ايه اللي حصل. لانه في الحقيقة بقى لما نرجع للتاريخ نجد الوضع مختلف، لما نرجع للتاريخ نلاقي انه مملكة اشور ازلت مملكة الشمال، لكن لما طلعت ورا بنيامين مملكة الجنوب كان في الوقت دوت في حزقية النبي، حزقية الملك موجود في إسرائيل وقدم توبة، وكانت النتيجة أن ربنا نجى مملكة يهوذا من أشور. عشان كده بصوا دقة النبوة، قال الإنذار ده جاي لمين؟ جاي للشمال والجنوب. يعني إيه؟ يعني أشور هتيجي تأدب الاثنين. طيب ثمرة التأديب إيه؟ قال أصرخوا في بيت أوان، في انكسار، في هزيمة في مملكة الشمال، وفعلا أشور راحت زلت مملكة الشمال. طيب لما نزلت أشور على مملكة الجنوب برضو زلتها؟ لا، في الحقيقة مملكة الجنوب تابت. فكل اللي شافه النبي إيه؟ وراءك يا بنيامين، إنه أشور جاي وراك يا بنيامين. طب إيه اللي حصل لبنيامين؟ ما تنبأش عن بنيامين، رجع لمملكة الشمال تاني بعد اللي هي موضوع النبوة الأساسي بتاعه. فقال في العدد التاسع، يصير أفرايم خرابا في يوم التأديب. إنه نبوته علشان متركزة على مملكة الشمال، فشاف أشور لما جت لمملكة الشمال عملت فيها إيه؟ يصير أفرايم خراب، خربت مملكة الشمال. وفعلا ملك أشور سبى مملكة الشمال وخرب الأرض. يصير أفرايم خرابا في يوم التأديب، ما قالش يصير بنيامين خراب في يوم التأديب، هو بس شافوا إيه؟ شافوا طالع ورا بنيامين. لأن زي ما بقول لكم لما عرفنا بقى من التاريخ إنه مملكة الجنوب تابت على إيد الملك حزقية، وسنحريب انكسر قدام أورشليم. يصير أفرايم خرابا في يوم التأديب. لو حبينا نطلع منها بدرس روح يا حبايا، كل إنسان خاطي لابد أن يتوقع يوم اسمه يوم الإيه؟ يوم التأديب. أفرايم ديت اللي ما سمعتش إنذارات يهوشع النهاردة جالها يوم التأديب، يوم الخراب. يصير أفرايم خرابا في يوم التأديب. لو بصينا ليوم التأديب يا أحبائي في الكتاب المقدس نجد أن كل إنسان خاطي جاله يوم اسمه يوم التأديب، حتى وإن دار على خطيته فترة، حتى ولو الدنيا زهزهت معاه فترة، لكن في الآخر جاله يوم اسمه يوم التأديب. يعني مثلا واحد زي عخان، عخان ما كانش أمين لوصية ربنا، وأخذ من أريحة ذهب وفضة ورداء شنعاري، يبان عخان إنه هو كسب، أهو غلط وما خسرش حاجة. الله ظل يطيل أناته على عخان وبعت له إنذار بطريقة غير مباشرة لما يشوع وقف وجمع الشعب، يا جماعة مين اللي أخطأ؟ محدش فتح بقه، راح مطلع السبت اللي فيه عخان، سبت يهوذا، يا جماعة مين اللي غلط؟ كل ده ايه؟ كل ده هو صوت البوق او صوت القرن يبوق في ودان مين؟ في ودان عخان. عخان قال لك يا عمي انا وحيجبنا انا من وسط كل دول. الى ان في الاخر جه يوم التأديب صار عخان خرابا، ايه رجمته كل الجماعة هو وايه هو وبيته. فبقول يا احبائي كل انسان خاطي مهما تجبر مهما ارتفع فهو له يوم، يوم تأديب او يوم خراب. بقول لكم لو مسكنا الكتاب المقدس كله، أليشع تلميذه جحزي ده المفروض دوت راجل يعني ده بيخدم النبي بتاع ربنا، مفروض يكون إنسان تاي، إنسان بتاع ربنا. لكن لقينا أنه جحزي بدت محبة المال تدخل قلبه، فكانت النتيجة أن جري ورا نعمان وكذب وأخذ منه الفضة، وظن جحزي أنه هو كده يعني ما خلاص ما فيش حد حيعرف يمسكه. لكن جه يوم الخراب، يوم التأديب لجحزي، قال له برس نعمان يلصق بيك وبنسلك للإيه؟ للأبد. فقول يا أحبائي دوت إنذار، ده صوت البوق بتاع كلمة الله في ودان كل إنسان خاطي، إنه الإنسان الخاطي ما لم يتب، ما لم يرجع لربنا، مهما الله أطال أناته، في يوم تأديب، يوم خراب للنفس ديت. أيضا إن انتقلنا للعهد الجديد، نجد واحد زي هيرودس الملك، تجبر هيرودس، يعمل إيه؟ قتل يعقوب أخو يوحنا بالسيف، وإذ رأى إن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس وسلمه بين أربعة أرابع، وضعه في السجن على أن يقدمه للشعب بعد الفصح. إيه ده؟ تجبر هيرودس. وربنا يطيل أناته على هيرودس، وظن هيرودس إن هو ناجح وإنه ما فيش حد يقدر يطول هيرودس، لغاية مجاله يوم الخراب، يوم التأديب، في عز مجده، في عز مجد، وهو لابس الحلة الملوكية واقف يخطب في الشعب، قالوا هذا صوت إله لا صوت إنسان، يقول ففي الحال ضرب الدود ومات. يوم إيه ده؟ يوم تأديب، يوم خراب لهيرودس الخاطي. يصير أفرايم خرابا في يوم التأديب. لو تفتكروا يا أحباء أول ما بدينا في سفر هوشع، قلت لكم الوقت اللي راح هوشع ينذر في مملكة إسرائيل كانت في أوج مجده. يا ربعام عمل توسعات في مملكة إسرائيل، ورغم أن هي في أوج مجدها، ده هوشع بيتكلم على التأديب اللي هيحصل في المستقبل، ده لسه لجات لأشور ولا لسه لتقدمه، قال لهم رغم الغنى اللي انتوا فيه، رغم الازدهار اللي انتوا فيه، لكن أنا بأنذركم بالبوق أنه إيه؟ جاي لكم يوم، يوم تأديب، يوم خراب. المملكة البهية اللي انت شايفينها دي هتخرب بسبب إيه؟ بسبب الخطية. للأسف زي ما بقول يا أحبائي، ما سمعوش صوت البوق أو صوت القرن اللي بوق بيه يهوشع، فجالهم يوم الخريب. يصير أفرايم خرابا في يوم التأديب. عايزين يا أحبائي ننجو من يوم التأديب دوت، ما فيش طريق إلا الإيه؟ إلا التوبة. ما فيش طريق إلا أن احنا لما نسمع صوت ربنا إيه؟ الإنسان يرجع يحاسب نفسه، إن حكمنا على أنفسنا بما حكم علينا. ربنا يأكد الدرس دوت في بقية الآية 9، يقول في أصباط إسرائيل أعلمت اليقين. أنا بقول لكم، ربنا اللي بيتكلم، إن الخاطي ليوم خراب، ليوم تأديب، وأنا أكدت الدرس دوت وبرهنته في أصباط إسرائيل. هديكوا شفتوا أصباط إسرائيل اغتنوا لكنهم حادوا عن وصاياي، وأنا أنظرتهم على لسان يهوشع، ما سمعوش الكلام. أدي لفت الأيام وضارت، وأكدت لكم إن الخاطي ليوم اسمه يوم خراب، يوم تأديب. في أصباط إسرائيل أعلمت اليقين، يعني لما بقول لكم إن الخاطي ليه يوم تأديب، ده مش مجرد كلام أنا بخوفكم بيه، ربنا اللي بيقول ده مش مجرد إنذار كده من ربنا يعني عشان الواحد يخاف وفي الآخر ربنا حيسامح، لا. قال في أصباط إسرائيل أعلمت اليقين، أنا أكدت لكم الدرس دوت، إنه الخاطي مهما ازدهر بيه الحال، مهما اغتنى، مهما الدنيا زي ما بيقولوا ضحكت له، في الآخر له يوم اسمه يوم التأديب أو يوم الخراب. والبرهان بصوا لأصباط مين؟ إسرائيل. وأصباط سيده ليه؟ دول شعبي، ده الشعب اللي أنا اخترته، لكن لأنه عصاني فجاله يوم، يوم التأديب. في أصباط إسرائيل أعلمت اليقين. ودي أحبائي من رحمة ربنا لينا، إنه وضع لينا إيه؟ وسيلة إيضاح، كإنذار لينا، كإنذار لينا. بنغلط وربنا في رحمته، في محبته يستر على الواحد. للأسف يا أحبائي الشديد، إنه إحنا بناخد ستر ربنا دوت مش سبب في التوبة، لكن بناخد ستر ربنا ده سبب في الإنسان يتمادى في الشر. كل واحد فينا مش أول ما غلط ربنا جاب له يوم التأديب، أبدا أبدا، بالعكس، ده الواحد يغلط مر واثنين وثلاثة واربع وربنا يستر ويداري، يستر ويداري، ويحذر بصوت البوق، خد بالك، توب، ارجع، وإلا هيجي لك يوم تأديب، يوم خراب. احنا بعد ما بنستنفذ مراحم الله يجي ربنا يروح جايب بقى يوم الايه؟ يوم التأديب. يعني مش اول ما الانسان بيغلط يا احبابي ربنا بيعاقب، ابدا ابدا، بالعكس ده يطول باله وينظر مرة واثنين وثلاثة ويستر مرة واثنين وثلاثة. للأسف احنا بنستهين صدقوني يا احبائي بلطف الله وانظاره وطول اناته، احنا بنستهين بدي فيروح جاي يوم الايه؟ يوم التأديب. نيجي نبكي قدام ربنا يقول لنا في اصباط اسرائيل اعلمت اليقين، انا ولدتك اسرائيل كنموذج، انت اللي ايه؟ انت اللي كنت بطيء الفهم. يكمل في العدد العاشر يقول صارت رؤساء يهوذا قناقلي التخوم. صارت رؤساء يهوذا قناقلي التخوم. الرؤساء المفروض فيهم ان هم يكونوا قدوة للشعب، ان يكونوا نموذج مثال. للأسف يا احبائي الرؤساء استغلوا مركزهم وبدوا يكسروا وصية ربنا في جسارة. يعني الرؤساء اللي ربنا ائتمنهم على وصاياه وعلى ان هم يكونوا قدوة للشعب، يعني هم حطوهم في المركز دوت كمثال كنموذج الناس تقتدي بيهم، للأسف هم استغلوا مركزهم وفي جسارة تخطوا وصية ربنا. صارت رؤساء يهوذا قناقلي التخوم. ايه ناقلي التخوم ديت؟ ربنا ادى وصية صريحة لإسرائيل في أكثر من موضع، مثلا في سفر التثنية الإصحاح 19 قال له لا تنقل تخم صاحبك. لو أنا عندي حتة أرض بقى أحط كده حدود على الأرض بتاعتي، فالتخم ديت تحط على الحدود عشان تحدد الملكية. ربنا حذر من ان واحد يقوم بالليل ويروح ماسك التخم ديت ويروح ناقلها من هنا يوديها الحته الثانيه، بدل ما دي الارض بتاعت صاحبي انا اروح ناقل التخم هنا واخد حته ارض زياده. لا، في انذار من ربنا لا تنقل تخم صاحبك. تثنيه 19. تثنيه 27 قال ملعون من ينقل تخم صاحبه. يعني اظن دي وصيه صريحه. تصوروا بقى يا حبايبي رؤساء يهوذا صاروا ناقلي تخوم، هم اللي بيتعدوا على وصية ربنا. حاجة تحزن يا أحبائي إنه الناس اللي المفروض فيهم إن هم يكونوا قدوة للآخرين هم اللي بسلوكهم بيحثوا الآخرين على الغلط. صارت رؤساء يهوذا كناقلي تخوم. ناقلي تخوم ممكن ناخدها بالمعنى الأولاني إن هم كسروا للوصية، ده اعتبار إن في وصية صريحة بتقول لا تنقل التخوم القديم، أو باعتبار إن الوصية تصير للإنسان كتخم كحدود. ربنا يقول لي اعمل 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 وما تعملش، يبقى كأن الوصية صارت كايه؟ كصور كحد. المفروض إن أنا ما نقلش التخم دي. ربنا قال ما تعملش يبقى ما عملش. دي لو خدناها بالمعنى الحرفي نقل التخوم، أو بالمعنى الرمزي إن الوصية تخوم حدود للإنسان ما يتعدهاش. تصوروا بقى يا حباي ان الرؤساء صاروا ناقلي تخوم، هم اللي بيكسروا وصية ربنا، هم اللي بيكسروا وصية ربنا. طبعا لو طبقناها على شعب اسرائيل، يا ربعام اللي ربنا اقاموا ملك في اسرائيل هو اللي كسر وصية الله الصريحة لا تصنع لك تمثال منحوت ولا صورة منه، هو اللي اقام تمثالين وقال لإسرائيل اعبدوا هنا. صار رؤساء يهوذا قناقلي تخوم. لو شفناها في تاريخ إسرائيل يا أحبائي نتعجب. صار رؤساء يهوذا قناقلي التخوم. بقولك يا أحبائي لو خدناها على تاريخ شعب إسرائيل، إيه رأيكم حنان وقيافة رؤساء كهنة؟ أظن يعني المفروض دول أكتر ناس يتمسكوا بصيت ربنا. طب إيه رأيكم إن حنان وقيافة يروحوا يجيبوا ناس ويملوا عليهم شهادة الزور؟ تصوروا يعني أنا مش متصور يعني إزاي، يعني إيه موقف حنان قدام ضميره؟ تصور لما هو رئيس الكهنة ويجيب واحد يقول له تعالى روح اشهد زور على يسوع وقول كذا، إزاي ضميره يسمح له بكده؟ أنا مش عارف. فعلا زي ما قال المسيح يصفون البعوضة ويبلعوا الجمل، إزاي ضميرهم سمح لهم بكده؟ تصور رئيس كهنة ويجيب واحد من الشعب يقول له روح اكذب، روح اشهد زور، ده كسر صريح للوصية، نقل تخوم فعلا. صار رؤساء يهوذا قناقلي التخوم. لما المسيح قام في اليوم الثالث وراحوا الجنود يقولوا لرؤساء الكهنة قال لهم ايه؟ اكذبوا وقولوا لبيلاطس إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام وإحنا نستعطي في الوالي. تصوروا يعني بيقولوا للناس روحوا اكذبوا وإحنا هندافع عنكم. صار رؤساء يهوذا قناقلي تخوم. مرة واحدة ست طيبة كان ابنها في الدير، فكانت تروح تزور ابنها، فكأم يعني ايه طبعا يعملوا لهم مايدة ويكرموها يعني، فتيجي عايزة ايه تأكل ابنها، ابونا اللي في الدير ده خد يا ابونا كل، يجي راهب تاني يقول لها ده لسه واكل، خد يا ابونا مش عارف، يقول لها ده لسه شارب. فهي اللي بتحكي لي يعني راحت بصلهم كده قالت لهم هو ربنا حرم الكذب علينا وحلله ليكو؟ طبعا يعني هو مش يعني للتنظر مش مقصود بيها، طبعا هي قصة حصلت فعلا يعني. فعايز اقول ايه، صار رؤساء يهوذا كناقلي تخوم. مفروض يا احبائي ان احنا الناس اللي ربنا اتمنى على وصيته المفروض ان احنا نصير قدوة للآخرين في التمسك بالوصية. ده المعنى الاول اللي ناخده لنقل التخوم، هو كسر الوصية. ممكن ناخدها بمعنى تاني، نقل التخوم انه التعدي على ملكية الغير، لان التخوم ديت ايه زي ما بقول لكم دي اللي بتحدد حدود الارض. فالمفروض رؤساء يهوذا دول يحكموا بالانصاف كل واحد في ملكه، لكن للاسف هم اللي بينقلوا الايه، هم اللي بينقلوا التخوم، يتعدوا على املاك الاخرين. وفعلا دي مش غريبه عن تاريخ اسرائيل، لان شفنا في ايام واحد زي اخاب حب يعمل ايه، اخاب حب ينقل التخوم القديم، الارض اللي ورثها من أجداده، بص الحتة أرض جنبيها بتاعت نبوت، قال لنبوت بيع لي الأرض، نبوت قال له ما أقدرش دي ميراث أبائي، دي تخوم ربنا محددها، الأرض دي أرض بنيامين، الأرض دي أرض يساكر، الأرض دي أرض زبلون، الأرض لا تباع البت، وربنا دي وصية ليه؟ عشان يظل كل سبط له الأرض بتاعته، قال له ما أقدرش. مش حكاية بقى بيع وشراء، إنه دي التخوم اللي ربنا مديها لنا. طيب أبى الأخاب الكلام ده؟ أبدا، بالمكر وبالحيلة هو وإزاب لغاية ما نقل التخوم، تعدى على ملكية نبوت. ده المعنى الثاني اللي احنا ممكن ناخده من الآية، هو التعدي على ملكية الآخرين. المفروض الرؤساء يا أحبائي هم اللي يحكموا بالإنصاف ما بين الشعب، لا بقوا إيه؟ بقوا ينقلوا في التخوم. أيضا يا أحبائي ممكن ناخدها بمعنى بقى عام، صار رؤساء يهوذا كناقلي التخوم، المفروض يكون في حدود في التعامل ما بيننا وما بين بعضينا، حدود في الكلام، حدود في التصرف، المفروض كل واحد يحط لنفسه كده حدود وهو بيتعامل مع الآخرين. لا، احنا ساعات نتخطى التخوم ديت. ممكن انسان المفروض الإكرام لمن له الإكرام زي ما قال الكتاب، لكن ممكن الانسان ايه يتخطى الحدود ديت وهو بيتعامل مع انسان، المفروض ان انا اقدم له الإكرام اعدي الحدود ديت. او في الكلام، في كلام مش مفروض ان هو يتقال، مفروض الانسان ما يتعداش حدود يبقى اذا المفروض يا احباء ان يكون في حدود في التعامل، مفروض ان الانسان ما يتخطاش الحدود دي. ساعتها احنا بنعدي يا ريتنا يا احباء في التعامل مع بعضينا نراعي الحته ديت. ساعات بصراحه يعني حته كده في التعاملات، ساعات الواحد مثلا يقف مع واحد يقعد يسال في حاجات ملوش ان يسال فيها بطريقة كده فيها شيء من الفضول. لا، يا ريتنا أحباء إنه بحطين حدود، المحبة موجودة بس برضه يا ريت إن يكون في حدود وإحنا بنتكلم مع بعض وإحنا بنتعامل مع بعضين. أيضا يا أحبائي ممكن ناخدها بمعنى آخر، صار رؤساء يهوذا كناقلي تخوم، المفروض تكون في تخوم ما بيننا وما بين العالم، ما بين سلوكنا وما بين سلوك العالم، المفروض يكون في حد ما يختلطوش أفرايم اختلط بالشعوب. ايه يعني اختلط بالشعوب؟ يعني التخوم اتشالت. المفروض اولاد ربنا يبقى فيه فواصل ما بينهم وما بين العالم، في حاجات تليق او لا تليق باولاد ربنا حتى لو كان العالم بيتبعها، المفروض ان انا ما اسلكش فيه. يمكن ده تفكرنا بيعقوب لما كان هربان من لبان، ووقت ما تقابله جاء له بص احنا نحط حدود ما بيننا وما بين بعضين، لن تتخطى الحدود بتاعتي ولا نتخطى الحدود بتاعتك، راح عاملين ايه عمود شهادة. قال له ده فاصل ما بيني وما بينك، حتى لو ادينا ظهرنا لبعض لن تدخل في حدودي ولا ندخل في حدودك. يا ريتنا يا احبائي نحط حدود، مش كل اللي موجود في العالم نقبل، لا نحط حد، ده ينفع وده ما ينفعش، ده يليق وده ما يليقش، لالا تنطبق علينا الكلمه صار رؤساء يهوذا كناقلي التخوم. طيب علشان عملوا كده قال ربنا فأسكب عليهم سخطي كالماء، علشان هم نقلوا التخوم هينزل عليهم الغضب بتاع ربنا. هم ظنوا ان هم الرؤساء هم معفيين من سخط ربنا، لا ده بالعكس، ده هينزل سخطي عليكم ايه؟ عليكم اكتر، لان مش بس كان المفروض انتوا تسلكوا بالوصية، لكن كان المفروض ان انتوا كمان تقودوا الاخرين للسلوك في الوصية. فاسكب عليهم سخطي كالماء. يكمل في العدد 11 يقول افرايم مظلوم مسحوق القضاء. طبعا لو تذكروا احنا قلنا انه سفر هوشع مرات كتير تبقى الآية الأولانية ملهاش علاقة بالآية التانية. لو أنتم ملاحظين إيه؟ آية يتكلم عن مملكة أفرايم، الآية اللي بعدها يتكلم عن مملكة يهوذا، يرجع لمملكة أفرايم يروح رايح لمملكة يهوذا. عشان كده قلنا العنوان بتاع الجزء ده كله إيه؟ دي دينونة لإيه؟ للمملكتين مع بعضهم. يعني مش مسلسل الحديث عن مملكة أفرايم لوحده والحديث عن مملكة يهوذا، لا، من آية لآية. يعني الآية اللي فاتت صار رؤساء يهوذا كناكل التخوم فأسكب عليهم سخطي كالماء. راح جاء على الآية اللي بعديها إيه؟ راح متكلم على أفرايم، أفرايم مظلوم مسحوق القضاء لأنه ارتضى أن يمضي وراء الوصية. ربنا بقى بص للشعب، الرؤساء بتوعه مفسدين والرؤساء قادوا الشعب للخطية، فربنا بص للشعب قالوا من صعبانين علي، أنتوا صعبانين علي ليه؟ لأن الرؤساء أضلوكم. طيب إحنا صعبانين عليكم الرؤساء أضلونا، يبقى إحنا معفين؟ قال لهم لا، برضو أنتوا عليكم إيه؟ عليكم مسؤولية. خدوا بالكم بقى من الحتة دي. احنا مرات كتير قبل ما ادخل في الآية، احنا مرات كتير نتزرع بايه؟ يا ابونا طيب ما المثل او القدوة او المثال اللي قدامنا عمل كده، خلاص اذا كان هو عمل كده يبقى ربنا هيحاسبنا. انا ربنا بيقول للشعب افرايم مظلوم، انا عارف انتوا غلبانين لان الرؤساء بتوعكم اضلوكم، لكن مش معنى كده ان انتوا معفيين من الغلط. أفرايم مظلوم مسحوق القضاء، طب ما احنا غلابة، احنا زي الغنم هم اللي سأونا. قال لهم لا، لأنه ارتضى أن يمضي وراء الوصية. طب هو لم يمشي وراء الوصية يبقى وحش؟ لا، مش وصية ربنا، وصية يا ربعام. لما يا ربعام عمل تمثالين أو عجلين وقال لهم تعالوا اعبدوا ربنا هنا والشعب مشي وراء الوصية ديت، ربنا قال للشعب أنت غلبان لأنه أنت بضحك عليك، لكن في الوقت نفسه أنت برضه بتشترك في تحمل المسؤولية لأن المفروض ما كنتش تمشي في طريق بخلاف وصية ربنا. دي يا أحبائي نقطة كويسة لينا إحنا. مرات كتير إحنا نتزرع بإيه؟ يا أبونا ما هو المثل كده، ما هو القدوة كده، ما هو أبونا عمل كده، ما أمينة الخدمة عملت كده. صح، ديت متعبة، ويل للعالم من العثرات، لكن ده مش هيعفي ان انا برضو علي المسؤولية، لان كان المفروض ان انا عارف ان دي ضد وصية ربنا، حتى ولو الرؤساء عملوها ولو القدوة عملها برضو ده لا يعفيني من المسؤولية. دي حتة مهمة احباء. عشان كده ربنا يسوع في كلامه عن الكتب والفارسين قال ايه؟ قال على كرسي موسى جلس الكتب والفارسيون، كل ما قال لكم ان تفعلوا فافعلوه ولكن حسب اعمالهم لا تعملوا، لانهم ايه؟ يقولون ولا يفعلوا. ما جيش اقول طب ما هم اللي قالوا لنا. هم عليهم عقاب، هم عليهم عقاب اكتر، اسكب عليهم سخطي كالماء، لكن ده برضه مش هيعفينا من المسؤوليه، لانه اللي قالوه ده في كسر صريح لوصية ربنا. لما يروح يا ربعام يقول لهم اعبدوا عجل، اعبدوا عجل فين؟ طب ما الوصية عندكم انتوا عارفينها، لا تصنع لك تمثال، افرايم مظلوم، انتوا مظلومين، انتوا غلبانين، لكن برضو ده مش هيعفيكم. افرايم مظلوم مسحوق القضاء لانه ارتضى ايه؟ ان يمضي وراء الوصية. لو حبينا يا احبائي يعني نطلع منها بتأملات او بدروس روحية، أفرايم داس حق ربنا، داس الوصية، لأنه عارف الوصية بتقول ما تعملش تمثال وتعبده، فاستحق أفرايم أن الرؤساء يدوسوا على الحقوق بتاعته. دي أول نقطة، أفرايم مظلوم مسحوق القضاء، يعني محكوم عليه بالظلم. إيه؟ ما هو يستاهل، لأنه هو نفسه داس على وصية ربنا، فربنا خلى الرؤساء هم كمان إيه؟ يظلموه. دي أول نقطة. يعني بمعنى آخر إن أنا استهنت بحقوق الله، ربنا حيخلي الرؤساء اللي علي يستهينوا بحقوقي. إن أنا استهنت بحقوق ربنا، ربنا حيخلي الناس إيه؟ تستهين بحقوقي. أفرايم مظلوم مسحوق القضاء، طب إيه ده غلبان؟ لا مش غلبان، لأنه هو نفسه استهان بإيه؟ بوصية ربنا ومشي ورا كلام الناس. ده المعنى الأول. المعنى الثاني إنه شيء طبيعي، إن كانوا الرؤساء استهانوا بحق الله ونعلوا التخوم، فمن باب أولى يستهينوا بحق مين؟ حق الشعب. يبقى ممكن الآية ناخدها بدرس للشعب وناخدها بدرس للرؤساء. الرؤساء اللي استهانوا بحق ربنا ناقص بقى ينصفوا الشعب. إذا كانوا استهانوا بسيط الله يبقى هيدوروا على الناس، إذا كانوا استهانوا بربنا. فشيء طبيعي الإنسان لما يكسر وسيط ربنا يتجبر على الناس، ما خلاص فاضل إيه بقى؟ إذا كان مش خايف ربنا هيخاف الناس. طيب بالنسبة للناس، الناس قال لهم أنتوا لأنكم استهنتوا بكلامي، عارفين وصيتي وكسرتوها، فأنا خليت الرؤساء يظلموكم في الحكم بتاعهم. أيضا ممكن نطلع بيها بمعنى آخر أو بدرس تاني أو نستشف منها معنى آخر. أفرايم مظلوم مسحوق القضاء لأنه ارتضى أن يمضي وراء الوصية. إن لما الرؤساء ظلموكم أو لما الرؤساء كسروا وصية ربنا وأنتم ارتضيتم تمشي وراهم، ازداد الرؤساء في الإيه؟ في التجبر. وأول ما تجبروا تجبروا إيه؟ عليكم يا أحبائي. يعني منظومة كده صعبة، بس في الحقيقة يعني أهو آدي اللي شافه النبي، ويعني الكتاب قال لا جديد تحت الشمس، يعني الحكاية ما بتختلفش كتير. ربنا شاف كده واتكلم على لسان هوشع كده، والواقع بيقول كده، الواقع بيقول كده. إن لما يكون في إنسان متجبر، إنسان ظالم، إنسان كاسل وصية الله، وأنا أسير في الركب بتاعه، لابد أن هذا الإنسان حيزداد ظلم ويزداد تجبر. في مثل، يعني هو مثل بس في الحقيقة مثل صح، قال له إيه يا فرعون فرعنك، مش في حاجة بتقول كده؟ قال له ما لقيتش اللي إيه، مش عارف بقيته، بس يعني ما معناه ما لقيتش حد يقول لي لأ، يعني مش كده؟ هو كده الرؤساء تجبر وكسرين الوصية والناس بتسقف وراه. طب خلاص يزيدوا في التجبر، يزيدوا في التجبر. عشان كده يا أحبائي المسيح حط الحد فيه. من أحب أب أو أم أو أخ أو إخوة أو أخوات، طب إذا كان أب وأم يبقى رئيس، طب أكتر مني يعني في كسر الوصية بتاعتي، يبقى يستاهل بقى أنه الرئيس يتجبر. وأول ما يتجبر يتجبر إيه؟ يتجبر على اللي خضع له ده. أحبائي مش ده الواقع؟ يعني أنا يعني هو كلام النبي بس في الحقيقة، يعني أنا بوصف الواحد شايف فعلا هو الواقع كده. أفرايم مظلوم مسحوق القضاء لأنه ارتضى، هو اللي قبل أن يمضي وراء الوصية، خلاص استحمل بقى إيه نتيجة عدم تمسكك بحق الله، فما تجيش تشتكي وتقول إن أنا حقي اتظلم. أفرايم مظلوم مسحوق القضاء لأنه ارتضى أن يمضي وراء الوصية. لو عايز أطلع بيها بدرس ليكو، هي بالنسبة لي يعني هي مرايا كشفت جوانب كثيرة، أو مش كشفت، هي صلحت الضوء على جوانب كثيرة. لكن لو عايزين تطلعوا بدرس ليها ليكو أنتو، يخصكوا أنتو المجموعة اللي قاعدة قدامي بالذات، يعني خدوها من المعنى الأولاني، أنه حتى ولو الرؤساء أخطأوا ده مش مبرر لينا كشعب أن إحنا نغلط. يعني مظلومين غلبانين، لكن هتعاقب لأن المفروض أن أنا عارف الوصية. طيب يا رب هتعمل إيه التأديب في الناس الوحشين دول، سواء كانوا الرؤساء أو سواء كانوا الشعب؟ بصوا تأديب ربنا يا أحبائي، يقول إيه؟ فأنا لأفرايم كالعث ولبيت يهوذا كالسوس. زي ما بقولك يعني العقاب إيه شامل الاثنين، التأديب نزل على الاثنين. عشان كده كان الباراجراف الأولاني في الإصحاح ده هو تعثر يهوذا، فجي بقى يوم التأديب على الإيه؟ على الكل، على يهوذا وعلى إسرائيل. فأنا لأفرايم كالعث، معروف العث ده بيأكل الإيه؟ بيأكل الهدوء. ولبيت يهوذا كالسوس، السوس ده يأكل الإيه؟ يأكل الخشب. يعني القصاص بتاع الله، العقاب بتاع ربنا، الدينونة بتاعت ربنا هتبقى كالعث وكالسوس. طب ايه يعني مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها معاني كتير. نمرة واحد، العتة تاكل الهدوم، ايه في هدوء، بس لا تقعد تقرأت في الهدوم، تقرأت تقرأت تيجي تطلع البطانية هتلاقي ايه؟ تراب. ايه العتة كلت. ايضا نفس الشيء السوس، السوس هتدخل في الخشب تقعد ايه تاكل فيه، ممكن تلاقي الخشب شكلها سليم، ايه والسوس جوه قاعد ايه نخور نخور نخور، فجأة بس تلاقي كل ده ايه انهار. يعني ربنا عايز يقول ان الدينونة مرات كتيرة تيجي بايه؟ بهدوء. مش بالضرورة الله يأدب الانسان مرة واحدة تأديب ظاهر، لا ده ممكن التأديب يجي الاول منين؟ يجي من جوه في هدوء محدش حس بيه. يعني ممكن انا ابص للانسان الخاطي ما هو الدنيا مزهزة مع ما زي الفل هوت، لكن من جوه العث والسوس قاعد ايه؟ قاعد ياكل فيه، لا هو شعر بسلام، لا هو شعر بفرح، لا هو نفسيته هادية من جوه، انا بس شايفه من بره. اهو بصوا فلان متجبر وهو ما الدنيا مزهزهه في وشه، فين ربنا؟ فين تاديب ربنا؟ ما هو سايبه. لا يا احبائي، اول درجه في التاديب ان التاديب يكون كالعث وكالسوس. ايه؟ من جوه، من جوه. ان مثل هذا الانسان لما يفقد سلامه، لما يفقد طمانينته، لما يبقى مضطرب، حتى وان كان في الخارج بيبان ان هو ايه، ان هو مش تحت التاديب. دي الدرجه الاولى في التاديب. ايضا العث والسوس ما بيدوبش الحاجه مره واحده، لكن الحكايه بتيجي ايه؟ تدريجيا. اهو برضو تاديب ربنا بيجي بالتدريج، كل شويه ايد الله تشتد، ايد الله تشتد، ايد الله تشتد، ايد الله تشتد. ليه؟ هو ربنا عايز الانسان يتوب، هو مش عايز يعاقب. ايضا ممكن ناخدها بمعنى تاني، العث والسوس. قلنا العث ده بياكل الثياب، فالانسان يتعرى، ياكل الخشب، يصير الانسان بلا مأوى. يعني مرات كتير يكون تاديب ربنا هو ان يعري مثل هذا الانسان، ان يصير الانسان كانه بلا مسكن، انه المكاسب اللي الانسان كسبها من وراء الخطيه دي تبتدي ايه؟ تتهاوى وتسقط. كل ده ايه يا احبائي؟ كل ده نوع من عقاب ربنا، من تاديب ربنا. ممكن يكون التاديب في الداخل مش باين حاجه، مش باين ان هو بيتادب، لكن ايه؟ السوس والعته شغالين من جوه. درجة التأديب مش بالضرورة يكون بنت يوم وبنت ليل، لا، الله يطيل أنات يقول يمكن البني آدم يتوب. صورة ثالثة للتأديب، إنه ممكن التأديب زي ما بقول لكم المكاسب اللي الإنسان اقتناها من وراء الحاجة الغلط ديت كلها تتهاوى، فيصير في حال عري، يصير بلا مسكن. ده نوع من تأديب ربنا. طيب نتيجة التأديب ده إيه؟ بصوا يا أحبائي، محبة الله وعظمة ربنا وجمال ربنا. يقول إيه؟ ورأى أفرايم مرضه ويهوذا جرحه. لما بدت العتة دي تشتغل، أفرايم شاف نفسه، شاف المرض بتاعه، شاف الجرح بتاعه. بس الحمد لله، ما احنا اللي احنا عايزين نوصله، احنا عايزين نحسس أفرايم إن هو أخطأ، عايزين نحسس يهوذا إنه أخطأ. طيب حلو، أهو شعر. رأى أفرايم مرضه ويهوذا جرحه. فهمتوا يا أحبائي هدف التأديب؟ هدف التأديب ان الانسان يشوف خطيته بس. هدف التأديب ان الانسان يشوف خطيته. طب لما يشوف خطيته نتوقع انه ايه؟ مفروض يتوب، يرجع لربنا. بص يا احبائي الوحشين دول، وراء افرايم مرضه، يعني ملوش عذر بقى، مش عارف قدام ربنا يقول انا ما كنتش فاهم. لا، ما كنتش فاهم، ده انت شفت العته والسوس قاعد ياكلوا فيك، شفت من جوه ازاي بتتهاوى، شفت المكاسب بتخسرها، شفت التأديب قاعد يزيد، وشفت ان كل ده بسبب الغلط بتاعي. رأى أفرايم مرضه ويهوذا جرحه، فمضى أفرايم إلى إيه؟ الله. للأسف فمضى أفرايم إلى أشور وأرسل إلى ملك عدو. يا حبيبي تحزن ولا ما تحزنش دي بقى؟ تحزن ولا ما تحزنش؟ يعني ربنا قاعد يأدب يأدب علشان في الآخر إيه؟ يبصوله. شافوا الحاجة الوحشة اللي في حياتهم، وشافوا ان ده ايد ربنا وان ده تأديب ربنا، فبدل ما يلتجئوا الى الله راحوا لفين؟ للأسف راحوا لأشور. قولوا لي يا احبائي، يستحقوا عقاب اشد ولا ما يستحقوش؟ يستحقوا، جاي العقاب الاشد. ما هو هيعمل ايه ربنا بقى؟ يعني انت حط نفسكم مطرح ربنا. يبقى لينا عذر يا احبائي لو قلنا قدام ربنا ربنا ما كناش عارفين، ما كناش حاسين، ما انت ما نبهتناش. لا، انا نبهتكم، وهو رأى أفرايم مرضه. لن يعاقب الإنسان إلا إذا شاف مرضه، ربنا ما يظلمش. فشاف وعرف إنه ده تأديب ربنا، وعرف إن ربنا زعلان، فالمفروض يرجع. لا، للأسف فمضى أفرايم إلى أشور وأرسل إلى ملك عدو. لو نرجع تاني أحبائي للأحداث، قلت لكم عشان نفهم الخط اللي ماشي فيه هوشع النبي. هوشع كشف خطيه أفرايم وحذر يهوذا، اوعى تعمل زي يهوذا، لكن للاسف شاف ان يهوذا هيغلط، فطلع بالنتيجه ان الكل خان ربنا والكل جحد ربنا، فشاف تاديب ربنا جاي على الاثنين. خدوا بالكم بقى الخط بتاع هوشع، شاف التاديب، ملك اشور جاي يادب الاثنين، فشاف انكسار في مملكه اسرائيل، بيصرخوا بيولولوا، وارض اسرائيل صارت خراب، دي مملكة الشمال. طيب بالنسبة للجنوب شفت ايه هوشع؟ قال انا شفت سنحريب بيجري ورا بنيامين، معرفش ايه اللي حصل، وانقطعت النبوة ان تكشف لينا موقف بنيامين. طيب جه النهاردة قال لك افرايم عرف خطيته ويهوذا عرف خطيته، طب النتيجة رأى أفرايم مرضه ويهوذا جرحه، فمضى أفرايم إلى أشور وأرسل إلى ملك عدو. طب يهوذا عمل إيه؟ ما تكلمش عن يهوذا، لأن بقول لكم نبوة هوشع بالأساس متوجهة لمملكة مين؟ مملكة إسرائيل. إحنا بقى عرفنا بعد كده من التاريخ إنه ملك أشور بعد ما خرب مملكة الشمال جري ورا بنيامين. طب لما جري ورا بنيامين، لا أتاري بقى قام ملك حلو في بنيامين أو يهوذا حزقية وتابه، فالنبوة بقى ما تخصش يهوذا. أيضا هنا الاثنين عرفوا خطيته، طيب إيه اللي حصل ليهوذا؟ تاب على إيد حزقية. لا هو ما اتكلمش بقى عن يهوذا لأنه ما يخصناش في النبوة، لكن استرسل مع أفرايم. فمضى أفرايم إلى أشور وأرسل إلى ملك عدي، بدل ما يشعر أن التأديب دوت صوت ربنا علشان يتوب، راح يلتجئ لملك أشور علشان ينجيه. طب عمل فيه ملك أشور؟ ولكنه لا يستطيع أن يشفيكم ولا أن يزيل منكم الجرح. ملك أشور اللي رحتوا التجأتوا ليه مش هيقدر يخففكم، مش هيشفيكم، بالعكس ده هو اللي على إيده هيجي الإيه؟ هيجي التأديب. يا أحبائي خدوا بالكم، يعني بصوا عظمة بقى هوشع، إن كل ده لسه ما حصلش، كل ده لسه ما حصلش، ده بيتنبأ. طيب يعني حطوا نفسيكوا مطرح أفرايم، جالنا وقت التأديب وبانت إن ديت إيد ربنا. المفروض لو إحنا كنا رجعنا الكلام هوشع اللي قاله لنا زمان، قال لنا إنه في تأديب جاي عليكم وديكوا عرفتوا خطيتكم، فإيه مضى أفرايم إلى أشور وأرسل إلى ملك عدو، والعدو ما نجاكمش، بالعكس ده الخراب حيتم على إيديه. كان المفروض الشعب بقى يتعلم من الوصية وما كانش يروح يعمل كده. ده هوشع بيقول الكلام ده نبوة عن اللي هيحصل، رغم النبوة موجودة والنبوة موضوع علشان الشعب يحترز، لكن للأسف للأسف راحوا عملوا زي ما ربنا بيحذر. شوف أحبائي، يعني تصوروا النبي سبق وقال له هيحصل كذا وهتعملوا كذا والملك ده هيذلكم، كنت أتوقع بقى أنه لما نتحط في الحدث طب ما قال لنا هنروح لأشور هيذلنا، لا برضو رغم كده إيه راحوا لأشور. شوف قد إيه العمى يا أحبائي، قد إيه العمى أن الخطية تعمي الإنسان عن الوصية. صار بقى بعد ما راحوا في السبي ويقروا الكلام ده، يا دي الغلب، ما كان الكلام مكتوب، ما كان ربنا كان محذرنا، احنا تكون اتعمينا. صدقوني يا احبائي ده مرات كتير يبقى حال الانسان، تلاقي الوصيه واضحه 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 والانسان معمي، بعد ما يقع في التاديب ويرجع الله، طب ما ربنا كان منبهني وانا كنت اتعميت. اله هذا الظهر قد ايه اعمى اذهان غير المؤمنين. مرات كتير يا احبائي بقول انه يعني هتبقى هي دي مشاعر الانسان بعيد عننا في الجحيم. ايه الندم اللي بيتكلم عنه ربنا يسوع؟ ايه النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت؟ ايه انه طبعا يعني انا ما اقدرش يعني اتجاوز بقى، ما اعرفش يعني كلام السيد المسيح كمعنى حرفي، لكن اللي انا بطلع بيه كتأمل انه بعيد عننا البني ادم اللي في الجحيم ده وتقعد يتذكر، طب ما انا ربنا قال لي، طب ما كانت الوصية كانت واضحة وحذرني ربنا من ما هيحصل وهيحصل، هو انا ايه اللي انا عملته دوت؟ ليه انا ما انتبهتش؟ وهيفضل العذاب ده بعيد عننا ايه؟ يبكت الانسان بلا تعزيه. عارفين مع الفارق، مع الفارق، مع الفارق، واحد طالب داخل الامتحان يجي للدكتور اللي بيمتحن يقول له خد بالك السؤال ده هيجي في الامتحان، وانا ليله الامتحان مفتكر الاستاذ قال لي ان السؤال ده هيجي في الامتحان، يا عمي اروح في اللجنه الاقي السؤال، يا انا ايه اللي جرالي؟ ما هو الراجل قايل لي ان هجيبه في الامتحان، وانا مفتكر انا افتكرت ليله الامتحان ان السؤال ده جاي، طب ليه ما بصيتش فيه؟ قولوا لي بقى مقدار، ويسقط البني ادم، قولوا لي بقى مقدار ندم البني ادم. يعني انا بس عايز اقرب لكم بعيد عننا ايه مشاعر الانسان في الجحيم. يفتكر كلمه الله بس طبعا هيفتكرها بدون تعزيه، بدون رجاء، بدون، فخلاص أي بقى تبكية الإنسان يبكي بيه نفسه، أي عذاب، أي دود يقعد يأكل بعيد عننا في البني آدم، ونار لا تطفأ ودود لا يموت. ورأى أفرايم مرضه ويهوذا جرحه، ولكنه فمضى أفرايم إلى أشور وأرسل إلى ملك عدو. رايح لملك عدو يطلب الإيه؟ يطلب المعونة. مين الملك العدو ده؟ إبليس، ملك بس عدو. في الضيقة بدل ما التجأ لربنا روح للملك العدو ده، أقول لإبليس انصفني، انصفني، هو ده بينصف. فمضى أفرايم إلى أشور وأرسل إلى ملك عدو، ولكنه لا يستطيع أن يشفيكم ولا أن يزيل منكم الجرح. فعلا يا أحبائي زي ما قال ربنا ملعون من يتكل على زراع بشر، ملعون. أرمية قال لهم مصر كقصبة مردودة، عارفين عصاية مقطومة من نص، الواحد يجي يتسند عليها يتكفي على وش. قال لهم أدي مصر كده للي يتكل عليها. قال لهم أرمية أبار مشققة لا تضبط ماء، أدي اللي يتكل على العالم وعلى أساليب العالم وعلى البشر عموما، ملعون من يتكل على زرع بشر. قال لهم أيوب معزون متعبون، أطباء بطالون، أدي أحباء كل من يلتجئ لحد غير مين؟ غير ربنا، يكتشف الايه؟ الكلام اللي قالوه الأنبياء دول. طب ليه يا رب الملك ده هيخزلهم؟ قال لأني لأفرايم كالأسد، لأني لأفرايم كالأسد ولبيت يهوذا كشبل الأسد. لما القصاص الأول ما جابش نتيجة، العتة والسوس، وبدل ما يلتجوا إلى الله راح يلتجوا الملك عدو، ربنا لهم طيب أنا هزود عليكم الايه؟ أنا هزود العقاب. العقاب تاني مرة هيبقى إيه الأسلوب؟ هيختلف بقى، هصير كأسد أفترسكم. السوس ده كان شغال في الخفا، كان شغال واحدة واحدة، كانش حد حاسس بيه، كان تدريجي. طب دي ما جابتش نتيجة، طيب طريقة التأديب إيه؟ زادت. لأن لأفرايم كالأسد، ده مين اللي هيصير لأفرايم؟ ربنا. ربنا بيقول أنا هبقى ليكم أسد، أنا اللي هفترسكم. أحبائي يعني صعب أنه يعني المسيح الأسد الخارج من صفة يهوذا يصير هو الأسد اللي إيه؟ اللي يفترسنا. إيه ده؟ ما هي دي الخطية، ما هي دي الخطية. البعض يقول لك إيه؟ ربنا في العهد القديم يعني كان قاسي وكان شديد، ويا ما نسمع الكلمة دي يقول لك يا أبونا يعني ما بحبش نقرأ العهد القديم لأن ربنا جديد، أو لكن بص في العهد الجديد. لا يا أحبائي، هو ربنا بتاع العهد القديم، هو ربنا بتاع العهد الجديد. ربنا بتاع العهد الجديد صار لأفرايم كالأسد. إزاي؟ ربنا يسوع نفسه وفي إنجيل لوقا، اللي هو إنجيل لوقا ده اسمه إنجيل النعمة، قال أما أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فهتوهم وإذبحوهم أمامي. ربنا ما تغيرش يا أحبائي، مش ربنا بتاع العهد القديم كان قاسي وشديد، وربنا بتاع العهد الجديد زي ما البعض يعني يقول كان حنين وطيب. لا، هو نفسه ربنا، فيش تغيير، ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران، هو ربنا، هو ربنا. واللي رفضوا النعمة في العهد الجديد شوفوا يصير لهم المسيح الأسد الخارج من صفة يهوذا، يصير لهم كأسد للإفتراس. نفسه ربنا يسوع اللي ذبح على الصليب من أجلنا قال أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هاتوهم وإيه؟ اذبحوهم أمامي. إيه؟ لأني لأفرايم كالأسد. ما هو إن الإنسان يا أحبائي ما استفدش بالنعمة ففي الآخر لا ينتظر إلا إيه؟ إلا الدينونة. لأني لأفرايم كالأسد ولبيت يهوذا كشبل الأسد. يبقى إذن يا أحبائي ربنا الأول بيأدب بإيه؟ بهدوء، في صمت، صوت ما حدش يسمعه غير الشخص نفسه، ده السوس اللي جوه، تبكيت اللي جوه. طب الإنسان رجع خلاص خير وبركة، طب ما رجعش تيجي بقى الخطوة الثانية، إنه صوت التبكيت الداخلي أو التأديب الداخلي ده يكون منظور للكل، يسكت ذلك البيت ويكون سكوته بعيد عننا إيه؟ عظيما، أسرعه في وسط الجماعة. شوف يا حبايبي بقول لكم الصحيحين دول على قد ما هم شداد، على قد ما بيورونا كل الوسائل اللي الله بيتعامل بيها مع النفس عشان تتوب، كل الطرق، كل الطرق الإصحاحات من 4 لغاية 10، كل الطرق اللي الله بيتودد بيها للإنسان سواء كانت بالشدة أو سواء كانت بالإيه؟ بالليل. فأدي طريقة من ضمن الطرق بتاع ربنا، يبكت الإنسان يوبخه، بس إيه؟ من جوه، ما حدش يشوف، ما حدش يحس إلا الإنسان نفسه. أدي السوس والعتة اللي من جوه. طيب إن الإنسان تاب يا أحبائي خلاص حاجة بينه وبين ربنا وتتصلح وخلص الدنيا على كده. طبعا ما أقصدش بينه وبين ربنا يعني في اعتراف، ولكن أقصد يعني إيه؟ بدون ما ليس خافي إلا ويعلم، بدون ما الحكاية تتفضح. طيب إن الإنسان شعر إن ده صوت الله وتمادى، ربنا قال له لا، التأديب بقى هخلي الكل إيه؟ الكل يشوف إيه؟ إني أصير لأفرايم كالأسد ولبيت يهوذا كإيه؟ شبل الأسد. دي بقى مش حاجة في الخفاء، دي في العلن. فإني أنا أفترس وأمضي، ربنا اللي بيقول كده، ربنا بيقول أنا اللي هفترس وبعد ما أفترس أمضي. يعني إيه؟ يعني ما عارفين لما الأسد يدخل كده مثلا على فريسة ياكلها يفترسها ويمشي كده بهدوء، حدش يقدر ايه ده الاسد، مش هقول اطلع يجري خايف، لا اهو ربنا بيقول كده، بيقول فاني انا افترس وامضي، حدش هيقدر يقف يمنع ربنا، واخذ ولا منقذ. طيب يا احبائي السؤال، هل الى الابد يصير الله كاسد وكشبل اسد يفترس وياخذ وليس من ينقذ، أم هناك باب للرجاء؟ طبعا احنا متوقعين من هوشع انه الإصحاح الاول وبخ وختم الإصحاح الاولاني بالتعزية والتشجيح. الإصحاح الاولاني كان برضو فيه كلام توبيخ كده شديد، يا زرعير ولو رحامة ولو عمي. طيب ختم الإصحاح بايه؟ قال يجمع بني يهوذا وبني إسرائيل معا ويجعلون لأنفسهم رأسا واحدا ويصعدون من الأرض. إيه؟ نهى الإصحاح بإيه؟ بفتح باب للرجاء، إن يهوذا وإسرائيل هيجتمعوا تحت رأس واحد، هو مين؟ المسيح. ده الإصحاح الأولاني. طيب الإصحاح الثاني وبخ توبيخ شديد. طب وختم الإصحاح الثاني، فتح برضو باب للرجاء، قال إيه؟ قال أزرعها لنفسي في الأرض وأرحم له رحامة، اللي أنا قلت مش هرحمهم هرحمهم، وأقول له عمي أنت شعبي، اللي قلت لهم أنتم مش شعبي هيصيروا إيه؟ هيصيروا شعبي. ده الإصحاح الثاني. طيب الإصحاح الثالث بعد التوبيخ والتبكيت الشديد، ختم الإصحاح الثالث قال إيه؟ بعد ذلك يعود بني إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ويفزعون إلى الرب وإلى جودي في آخر الأيام. هيرجع إسرائيل تاني إيه؟ يطلب ربنا. طيب إحنا بقى لنا يا هوشع يا رجل الله يا عزيز علينا، الإصحاح الرابع كله والخامس كله والحكاية نازلة إيه؟ نازلة سلخ سلخ سلخ، لدرجة إنك يعني ختمتها إن أنا أصيل ليهوذا كأسد أو لأفرايم كأسد وليهوذا كإيه؟ شبل الأسد. برضو خد بالكوا في الخط النبوي، صلى أفرايم كأسد لأنه قلنا أشور هيعمل إيه في أفرايم؟ هيحطم أسد. طب ليهوذا شبل أسد، بس مجرد إيه؟ راح بس خوف حزقية فحزقية تعدل، فما كانش النهاردة ما كانش ليهوذا كأسد، خدين بالنا برضو في الخط النبوي. طب المهم في النهاية ربي يعني ختمتها لنا يا هوشع العزيز بإيه؟ آخذ ولا منقذ. لا إحنا متعودين المتملي إيه؟ هوشع إيه؟ يفتح باب للرجاء. ففعلا يا أحبائي ختام الإصحاح الخامس هيفتح لنا هوشع باب للإيه؟ باب للرجاء. آخر آية في الإصحاح الخامس وأول ثلاث آيات في الإصحاح السادس، دول هنا متقسمين في الطبعة البيروتية. ففي الطبعة البيروتية اللي بين إيدينا الإصحاح الخامس انتهى بالآية 15 لسه ما كلمتش فيها، وبعد كده الإصحاح السادس. في السبعينية بقى في الحقيقة الثلاث آيات بتوع الإصحاح السادس منضمين لآخر الإصحاح الخامس، ودي يعني الوضع الأدق لأنه دي تمشى مع نظام إيه؟ هوشع، يبتدي بالتبكيت ويختم بالإيه؟ بالتشجيع. فأنا عشان كده حسيبها للمرة الجاية آخر آية في الإصحاح الخامس وأول ثلاث آيات في الإصحاح السادس، لأن كل دوت يعتبر داخل في الإصحاح الخامس اللي هو فتح باب للإيه؟ للرجل. فأنا بطمنكم يعني إنه اللي منكم يعني هيستحمل الكلمتين دول ويبقى فيه عافية يجي مرة تاني هيلاقي الدنيا إيه؟ هيلاقي الدنيا نورت. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.